لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين الأبرار الميامين المظلومين المضطهدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. أمن والله من لجأ إليكم سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى، نفس العلا والسؤدد المفقودة، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنان، ولا أخلقن من جديدا. قد كان بدرا فاغتنى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء لبودا، وتظله شجر القنا حتى أبت. أيوا حسينا، وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا. وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا، حنت فلن ترى مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهم فقيدا. إن تنع أعطت كل قلب حسرة، أو تدعو صدعت الجبال الميدا، وغديت أسيرة خدري ابنة فاطمة، لم تلف غير كفيلها مصفودا. نادت فقطعت القلوب بشجوها. زينب، زينب، نادت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين، أخي يا أملي وعقد جماني منضودا، يا دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك الصدوية شغلتك عنا أمقلا حاشاك أبو علي حاشاك إنك لا تزال ودويا صاحت أنا نخي وبالنواخر صوتي يسمعون ويغضون أخوتي أنا يا ريت قبل حسين موتي ولا شوف العدة تنهب بيوتي التفتت ناحية المصرع أخذت تنادي الخيم يا حسين محروقة وانا خود علي اللي وراسك راح للكوفة وجسمك رضى ظن الخيل رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت وكم مرت علي اليال من العين ما نامت وين النوم والهجعة وهاي أطفالكم هامت بعض ماتت من الدهشة بعض ظلت تحن بالويل ترضى أبا عبد الله أريد أفصل لك أكثر ما أريد أخذك للحزن من أول المجلس كثيرها لكن يقولون وين راحت زينب راحت على ذلك التل وقفت في ظلام الليل وأخذت تنادي أبا عبد الله لمن تركتموني لوحدي بنص الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها أثاري فارت بدهشة تحوم وما حد وياها ترضى واحد طلع أدورها وأدور وين ملفاخة شفتها وياك ممتدة وعلى خدها الدموع تسيل للخيمة جبتها وياي ولن اختك تناديني يا زينب قوم دور وياي راح وين طفلاني طلعنا نفتش الوادي ولا توجدت درب عيني معذورة زينب كل ما شفت من مصايب وين تشوفين في ظلام الليل لأن وجوههم ليا تلوح تقول نجم سهيل وويلي على المظلوم على المظلوم وويله وين وياها وويلي أيام العزاء بعد على المظلوم أفصل لك أبو علي أفصل لك أكثر تقل ليش أحكي لك يا نور العين دهر الشوم وازاني مصاب الماجرة ولا صار بالمخلوق رواني شفتي يا زينب شفتهم يا الأخو ميتين واحد حاضن الثاني شفتهم يا الأخو ميتين واحد حاضن الثاني كبير على الأخو حاني ويضم عن وحوش اللي يلا ونها وندخل على المجلس صاحت ضيعني ابن أمي وخلاني غريبة لا أخ دخل عندي ولا بلد يمي قريبة ايش دعوة عني يا علي يا علي إلى النجف إلى النجف يا علي مطول الغيبة ما تنجف زينب ويا خنساوين هي ما تنجف زينب ويا خايا نساوي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. هدية إلى روح سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي عبد الله الحسين، عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قضية الحق من القضايا المهمة جدا، ولو أننا قلنا حول أهميتها من الآن إلى مدى الدهر لا تنتهي أبدا، لأنه حقيقة أهمية معرفة الحق واتباع طريق الحق من الأمور الصعبة جدا لدى الإنسان. وعندما أتحدث حول قضية الحق أنا أتحدث في مجال واسع، وقضية الحق لا يمكن إطراؤه في مجلس واحد أو في عشرة مجالس، وإنما في مجالس عدة، ولكن أحاول قدر الإمكان أن أصل إلى النقطة المطلوبة من الموضوع حول قضية الحق. كثير من الناس وخصوصا نحن الواسط الشيعي عندما نتفكر حول قضية الحق نكتفي بأننا نقول بأننا ننتمي إلى علي بن أبي طالب وهو الحق، ونحن على الحق، ونحن لا نبالي أبدا، ونحن نعرف بأننا على طريق الحق ولن نميل عنه أبدا. وهذا الأمر لا يكفي. نعم أنت تعرف علي بن أبي طالب وتسير على نهجه، هذا شيء طيب، ولكن أن تجزم بأنك على الحق حتما وأنك سائر عليه هذا صعب، لأنه كما يقول إمامك وسيدك ومولاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حول قضية الحق: ليس بالقضية السهلة، الحق أدق من الشعرة وأحد من السيف. أدق من الشعرة بما يمثل أمير المؤمنين قضية الحق بأنه نقطة في هذه الدنيا. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يمثلون لنا هذه الدنيا كصحراء قاحلة ليس فيها شيء، والواحة التي تنجيك من هذه العثرات في هذه الدنيا هي نقطة الحق. من الصعب الوصول إلى الحق، وإذا ما وصلت إلى الحق من الصعب أن تتمسك بالحق، وإذا ما تمسكت بالحق من الصعب أن تسير على نهج الحق. إلا من عمر قلبه بالإيمان وتوجه توجها تاما إلى قضية الحق. كلنا الآن عندما تسأل كيف عرفت الحق، كيف وصلت إلى قضية الحق، أمير المؤمنين يقول أنها أدق من الشعرة، كيف أنت وصلت إلى هذه النقطة؟ كلنا بإجابة بسيطة جدا: إنا وجدنا آباءنا. وهذا شيء جيد، شيء لطيف، بأن رزقنا الله عز وجل بأبوين صالحين حببا في قلوبنا حب محمد وآل محمد. ولكن هذا الأمر لا ينهانا أن نفتش أكثر ونبحث في قضية الحق حتى نكون متمسكين أكثر فأكثر. لماذا يجب علينا معرفة الحق؟ ما الآثار التي نجتنيها من معرفة الحق؟ هناك آثار لمعرفة الحق، يعني فوائد لمعرفة الحق، هناك منه فوائد أخروية وفوائد دنيوية. الفوائد الأخروية هي فائدة واحدة لا نستطيع أن نتحدث فيها لأنها مقفلة، بأنك عندما تسير على نهج الحق في هذه الدنيا حتما فأنت في الآخرة سوف تفوز بالجنان والقرب الإلهي. ولكن ما الآثار الدنيوية التي تتحقق لنا بمعرفة الحق؟ بعض النقاط أمر عليها سريعا حتى نستطيع أن نجعل أنفسنا في ذلك المقام ونرى إذا ما كنا حقا نحن نتبع الحق، نعرف الحق. النقطة الأخرى، هل نستطيع أن نمضي على طريق الحق؟ النقطة التي بعدها، هل نستطيع مهما جرى علينا أن ندافع عن الحق أم لا؟ النقطة الأولى، بمعرفة الحق يكون لك هناك بابا، وذلك الباب إذا ما فتح لك فهو باب القوة، تكون في مصدر قوة دائما. ما أقصد قوة العضلات مثل المصارعة وغيرها، لا، وإنما هي قوة الإيمان وقوة الصلابة عند الشدائد. إذا كنت على حق حتما سوف تصمد. أنت تقول بأنك بأتباع أمير المؤمنين، تعال خلينا نشوف أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ميثم التمار، أبي ذر الغفاري، سلمان المحمدي، مالك الأشتر، لو لم يكن في قلبه تلك القوة من معرفة الإيمان لما قاوم في يوم صفين. صفين كلنا نعرفها، كلهم مالوا عن علي بن أبي طالب، تركوه لوحده إلا ثلة من الأنصار. مالك الأشتر لو لم يكن تلك القوة في قلبه وعارفا للحق حقه لما لعن علي بن أبي طالب. ميثم التمار هذا الذي رايحين إلى العراق إن شاء الله، شايفين وين يصير في الكوفة، هذا مسقط رأسه كان في بلاد غير تلك البلاد، ولكن قضى نحبه في أرض الكوفة. كيف السبب ذلك؟ كيف جرى له ذلك الأمر؟ على بالك بالساهل تقول بأنك تنتمي إلى علي بن أبي طالب. يوم من الأيام هذا ميثم الثمار يأتي، هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علمه علم المنايا والبلايا، فكان يعرف علم المنايا والبلايا بفضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جاء يوم من الأيام يطرق الباب على علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب في الدار، قال له يا ميثم صبرك قليلا، قال أو عرفتني؟ قال كيف لا، وأنا من علمتك علم المنايا والبلايا. قال يا ميثم اعلم أنك ستقتل وتقطع يداك ورجلاك وستصلب على جذع نخلة والدماء تشخب من جسدك الطاهر. قال أذلك في معرفة الحق وحبك يا علي؟ قال بلى. قال إذن أمضي ولا أبالي. وفعلا ليس بقول فقط بلقلقة لسان، تعال اقرأ قضية ميثم التمار، جيء به صلب على جذع نخلة، قطعت يداه ورجلاه وتشخب الدماء من جسده الطاهر، مع ذلك وإذا به ينادي أيها الناس من أراد منكم أن يستمع إلى الذر المكنون من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فليأتي إلي، أنا صحيح أنه مقطوعة يداي ورجلاي والدماء تشخب مني، ولكن لا زال لدي لسان أتحدث به. لذلك ميثم التمار وصل إلى هذه المرحلة حتى جاءوا إليه فاستخرجوا لسانه من قفاه وقطعوا لسانه وما زال ينطق بحب علي. هذا معنى معرفة الحق، بأن تصمد يعطيك القوة مهما جرى عليك من ظلم ومن جور. وفعلا استخرجوا لسانه من قفاه، مو بشيء سهل أن يستخرج لسانك من الخلف ويقطع لسانك، كل ذلك في معرفة الحق واتباعه. تعال خلينا يا من ندعي بأننا حسينيون، علي الأكبر، علي الأكبر. عندما كان الحسين في مسيره من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، من مكة المكرمة إلى كربلاء، عندما هومت عيني الحسين وهو على ظهر جواده وعليكم السلام، أفاق الحسين فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال علي الأكبر أبا لما أراك استرجعت؟ قال غفت عيناي وسمعت المنادي ينادي القوم يسيرون والمنايا تعدو خلفهم. علي الأكبر صاحب حق شباب، علي الأكبر ذو عقيدة راسخة، أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى ولدي. قال إذن نمضي ولا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، نحن على حق في موقع قوة يعطيك القوة. إذن ماذا يعطيك الحق إذا عرفت الحق في هذه الدنيا؟ الحق يعطيك الهداية. كما قلت أهل البيت يمثلون لنا هذه الدنيا كصحراء قاحلة، ونقطة الهداية في هذه الدنيا هي معرفة الحق. فإذا سرت على طريق الحق حتما أنت لا تضيع أبدا. شايف هذا الإنسان اللي يطلع في وسط الصحراء في السيارة، ما الذي ينير له الدرب؟ شمعات اللمبات مات السيارة، أنت تشوفها ولا شيء، هذه اللمبات مات السيارة. لكن هذا الذي يقتدي بها في وسط الصحراء يراها كل شيء. فجأة وإذا بتلك الأنوار تختفي تطفأ تروح لسبب مشكلة معينة، ماذا يحصل لذلك الإنسان في وسط الصحراء؟ إما أن يقف، يعني تنتهي حياة الإنسان بدون الحق، إما أن يواصل قدما في ضياع لا يعلم إلى أين يمضي. الآن الشارع أمامه يراه مرصوفا أمامه، شوية السيارة يشوفها راحت في الوعر في العراء، ما يدري إلى وين رايح، هي نقطة الحق. هكذا يمثلون لنا الحق في هذه الدنيا، هي الهداية. يعطيك القوة، يعطيك الهداية، ويعطيك محبة الناس. ولو أن هذا الموضوع حساس قليلا، يجب علينا أن لا نبحث عن محبة الناس لنا، وإنما عن محبة الله عز وجل. مع ذلك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من عمل بالحق مال إليه الخلق، من عمل بالحق مال إليه الخلق. ما يحتاج تكون تدفع أموال، ما يحتاج تفتح ديوانيتك ليل نهار، ما يحتاج أنت تكون تجي للناس أقول لهم أنا راح أسوي لكم وأفعل لكم، لا، يحبونك هكذا لأنك تمضي على طريق الحق. أبسط مثال، تعال شوف علماءنا الأعلام رحم الله الماضين منهم وأبقى الباقين وأطال في أعمارهم. هذا الإنسان الذي هو جالس في مدرسته أو جالس في بيته أو جالس في مجلسه وديوانيته، ما الذي يجلب الناس إليه؟ شايفين علماءنا اليوم، أكو واحد من العلماء فاتح له بنك فلوس على باب بيته ويعطي كل من يجي له؟ ماكو. أكو واحد فاتح بيته كل يوم بس يسوي لهم وجبات تعالوا أكلوا؟ ماكو. لماذا يميل الناس إليهم؟ بمجرد لأنهم يعملون بالحق، لا يحتاج لأن يصنع ما يصنع في هذه الدنيا لكي يصل. الحق، وما أدراك ما الحق؟ أيضا ماذا يعطيك الحق؟ من فوائد الحق في هذه الدنيا يعطيك العزة. دائما من يعمل بالحق تراه عزيزا، لكن الحق أو العزة، ما هي العزة؟ هنا أريد أن أفتح بين قوسين طويلين شوية، أريد أتحدث بهما أكثر فأكثر. العزة أن تخضع للحق إذا لزمك. يعني اليوم إحنا دائما نقول نحن نعرف الحق، لكن في بعض المواضع لا نستطيع أن نعمل بالحق. بالله عليكم اليوم من منا كآباء كرجال بيوت، من منا دخل إلى بيته في يوم من الأيام وإذا به قد تشاجر مثلا مع زوجته في قضية معينة، بعد ذلك الأمر اكتشف أنه لم يكن على صواب وزوجته كانت على صواب، من منا مضى وعرف بأنها هي كانت على حق ومضى إليها ويعتذر منها مباشرة؟ بعض الناس يقول لك لا، هذا مو من شيء من الرجال. بعض الناس يقول لك لا، أنا العزة تأخذني، شلون أروح أعتذر من امرأة؟ مو امرأة، طيب ابن من أبنائك يوم من الأيام دخلت إلى دارك وإذا بك لقيت زجاجا مكسورا في الدار مثلا، أي زجاج مكسور في الدار، مباشرة ما لقيت أمامك إلا ابنك هذا ذو 10 سنوات 9 سنوات قدامك، وإذا بك تأخذه توبخه تضربه تسبه تشتمه، فيخرج حزينا من الدار، بعد لحظات تكتشف بأن من كسر ذلك الزجاج ليس بابنك وإنما حجر جاء من الخارج. أكو بعض الناس تأخذهم العزة بذلك الأمر فلا يعتذر. أكو واحد يجي يعتذر من ابنه مباشرة، يأخذ ابنه يخلي بحضنه يبوس على رأسه، بني أنا آسف، تأسف، أتأسف منك تأسفا شديدا، كنت أتهمك بشيء وعرفت أنه لست أنت من صنع ذلك الأمر. العزة، ومن أراد العز فليعمل بالحق. العزة والرفعة لمن عمل بالحق. الحق يدفع الباطل لا يأتي بالباطل، قليل الحق يدفع الكثير من الباطل، يقول علي بن أبي طالب. قليل الحق يدفع الكثير من الباطل، كما أنه القليل من النار تحرق الكثير من الحطب. شايف هذا اللي تشوفه ولا شيء، عود الكبريت الصغير، هذا يستطيع أن يحرق قرية بكاملها. هذه شايف النقطة اللي فوق العود، مو العود بالكامل، هذه النقطة التي تشتعل. قليل الحق يذهب الكثير من الباطل، كما أن قليل النار تحرق الكثير من الحطب. وفعلا شفناها إحنا، نار الفتنة وما يشعلها في هذه الدنيا، كما أننا لا ننسى شهداءنا الأبرار الذين مضوا في مثل هذه الأيام، ونحن نعيش أجواء هذه الأيام الأليمة التي مرت في الأعوام السابقة. شهداء مسجد الإمام الصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء الذين كانوا على حق وفي مسجد وفي بيت من بيوت الله، وإذا بالباطل يأتي ويفجرهم في ذلك المكان. لو لم يكن هناك أناس يتمسكون بالحق لأشعلت نار الفتنة، لاحترقت الدولة بمن فيها. بمجرد أنت لما تشوف هذا الأمر، أحيانا يكون صعب على كبار، يعني أحيانا عندما تحدث هكذا حادثة أنت شايف الناس شنو صار بها، يعني الصغار كلهم يقولون هذه حرب معلنة بين الشيعة والسنة، هذا الذي سوف يجري وسوف يقتتلون وسوف نحارب وسوف نقتل، ولكن بمجرد حركة بسيطة من كبار القوم تهدأ تلك النار. الله يحفظ أمير الكويت، ماذا صنع؟ ماذا صنع في شدة؟ هذا حق، يجب أن تعترف بالحق. لو أنه لم يتمثل لذلك الأمر وفي غضون ساعة واحدة كان في ذلك المكان، كلكم أبنائي، كلكم أحبائي، فأطفئت نار الفتنة. يتفكر الكبار بعدها قليلا، ثم للصغار، الحق هكذا يدفع الباطل، مهما كان عظم الباطل سوف يدفعه الحق. الحسين خرج من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بثلة من الأنصار، مو ذاك اليوم ما كان فيه مؤمنين، مو كان ما فيه مسلمين، لا، وحقق كانوا هناك آلاف مؤلفة يصلون يصومون يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله ويعترفون بمعزة ومحبة الحسين ووجوب اتباعه. لكن هذه القضية عند الحق، عندما أمرهم الحسين خرج بثلة من الأنصار، يعني هو مع أصحابه مع أهل بيته في كربلاء ما كانوا يتعدون 125 نفر، 125 نفر يقفون أمام جيش جرار قيل 34,000 من الجيش دون من كانوا يحاربون الحسين خارج العراق. وإذا بثلة من الأنصار، 72 من الأنصار مع شوية من أهل البيت وهم على حق، يطفئون نار الباطل ويصل الدين إلى اليوم. شايف شلون؟ هكذا هو الحق. أيضا الحق ماذا يعطيك؟ العزة، كما قلنا، إذا ما تمسكت بالحق. من أراد، اسمع الإمام الحسن المجتبى ماذا يقول، ما زلنا في ليالي أبا محمد. من أراد عزا بلا عشيرة، عزا بلا عشيرة، شلون عزه بلا عشيره؟ يعني واحد ماكو عنده لا اهل لا قرايب لا احد، عنده مقطوع من شجره. من اراد عزا بلا عشيره وهيبه بلا سلطان، يعني لا كرسي ولا امره فوق الناس ولا غيره، هيبه بلا سلطان، وغنى بلا مال، تريد العزه فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. خليك في طاعة الله مهما جرى عليك، تمسك بطريق الحق. مو مشكلة الحق، مشكلته بأنه طريقه كله مثل ما نقول إحنا اليوم كله مصايب وطلايب. طريق الحق ما يجيك بالساهل، ومو سهل أن تتمسك بطريق الحق كما قلنا. يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول قضية الحق، يا أبا ذر لو سلك جميع الناس واديا وسلك علي بن أبي طالب لوحده واديا فاسلك الوادي الذي سلكه علي. مو جاية بالكثرة، القرآن ينص على ذلك، القرآن ينص على ذلك، وأكثرهم للحق كارهون وقليل من عبادي الشكور. القرآن ينص على ذلك، مو جاية بالكثرة، ليس بالكثرة، بكثرة العدد لا، لأنه الحق قليل من يتبع طريق الحق. لذلك يوصينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لنا لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه. لا تشوف تقول الكثرة هي الصحيحة، لا، مو الكثرة هي الصحيحة، مو في كل شيء، مو في كل شيء الكثرة هي الصحيحة. يا ما شفنا رايات طلعت من الأمام، واحد يصعد له على أي طابوق نسميه احنا حجر صغير ويقول أنا كذا وأنا كذا، وتشوف الناس من خلفه، تلاقي هو من عشيرة فلانية، العشيرة كلها من خلفه جاية تندي من وراه، نحن معك يا فلان بن فلان، وإحنا ما راح نخليك، وإحنا ما كذا، وتشوف كثرة. وإذا بهم يكتشفون أنه لم يكن على حق وإنما كان على باطل، وتشوف هناك من هم قلة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي لوحده مع 3 من الأنصار، وقيل 4، أبي ذر مقداد سلمان، فبقي لوحده عمار من بعد ذلك. زين طيب أمير المؤمنين، أنت لا تخلي نفسك الآن بعد 1400 سنة جايب بكل الساهل، موجودة الكتب أمامك والتاريخ والقرآن ينص على ذلك، تقول أنا عرفت الحق. لا، دائما ضع نفسك في مكان من كانوا هم موجودون. من هو على حق؟ علي بن أبي طالب على حق أم أعداءه على حق؟ أم من يعارضونه على حق؟ الحسين على حق أم من وقف في وجهه على حق؟ الحسن على حق أم من وقف في وجه الحسن على حق؟ قضية ليست بالساهل. سوف يأتينا في الأيام المقبلة قول قضية الحق والباطل وتبيانه، وكيف أن الله أرسل الأنبياء والمرسلين وبين لنا كيف قضية الحق والباطل، وكان أمر صعب جدا أن يميز الإنسان في الوقت ذاته. الآن بكل سهل نحن نأتي نشتم ولنعن الأقوام السابقون الذين قبلنا، ولا نعلم، سوف نمضي من هذه الدنيا، وسوف يأتي يوم هناك أناس إما أن يمدحونا وإما أن يلعنونا. بسبب ماذا؟ بسبب الحق والباطل. هي قضية الحق عندما يتمسك بها الإنسان، مو بقضية الكثرة كما قلنا. أكو رواية جدا جميلة للإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، لا تغرك الكثرة ولا يغرك الناس اللي من خلفك يرفعون الرايات ويقولون أنت خوش آدمي وأنت كذا وأنت كذا. والله تيجي واحد اليوم أنا مثل هذا فلان جاي قاعد على المنبر ولابس لهذا اللباس الطيب لباس المؤمنين ويخطف الناس، هذا خوش إنسان فاهم. لا، مو هكذا يقاس الناس، مو هكذا. أنت لا تعلم ما في ضميري أنا من الداخل، أنت تعلم بظاهري
ولكن ضامري أنت لا تعلم. وحقك هذا الكلام الذي أنا أنصه وأقوله، إذ ربما أنا قرأته في كتب، تعلمته في الحوزات العلمية، وجئت لألقيها عليك، ولكن قضية تطبيق الحقيقة، تطبيق الحق، هنا المصيبة. يأتي الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، يأتي إليه أحد أصحابه هشام الحكم، هذا عمره 16 سنة يا ناس، 16 سنة شباب، 16 سنة عمره، كلهم أهل البيت ينصون بولايته لأهل البيت، هذا هشام الحكم. يقول له: يا ابن رسول الله، لقد ضاق بنا ذرعا، فشيعتكم يشردون، يقتلون، ينكل بهم، يغتصب حقهم، إلى متى الفرج؟ قال له: يا هشام، سوف أعلمك بشيء يجب أن تحفظه جيدا. قل يا ابن رسول الله. قال: يا هشام، لو كان في يدك، وعوها جيدا، يا هشام لو كان في يدك جوزة، جوزة هذه الكرزات سمنا مكسرات، جوزة، لو كان في يدك جوزة، وقال لك الناس أنها لؤلؤة، ما ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال لك الناس أنها جوزة، ما يضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ ما يهمك ما كنت أنت تعلم أنك على طريق الحق، ما يهمك من غيرك، ابحث عن طريق الحق وفتش عنه ودقق فيه أكثر وأكثر، وكن راسخا على طريق الحق، ولا يهمك شيء في هذه الدنيا أبدا. لكن عندما ترسخ تلك الفكرة في عقلك وفي قلبك، قضية الحق صعب الوصول إليها وصعبة المنال، وعندما تصل إلى تلك النقطة صعب السير عليها. كما قلت، هؤلاء الذين وقفوا في وجه الحسين كلهم كانوا يعرفون من هو الحسين. الحسين عندما خرج من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم كانوا يعون ويعرفون أن هذا هو الحسين الإمام المعصوم المفترض الطاعة، يعني كانوا يعرفون الحق. مع ذلك أهواء الدنيا جعلتهم يميلون عن ذلك الحق. أحيانا الإنسان على طريق الحق، ولكن بمجرد أهواء يترك طريق الحق. وشايفين إحنا، شايفين هؤلاء الذين كانوا يحاربون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يميلون عن طريق الحق؟ هذاك اليوم بمجرد رأوا غنائم، غنائم ما شافوا شيء. هذه معركة أحد، من المعارك المشهورة، معركة أحد، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم: أيها الناس، أيها القوم، تعالوا يا مسلمين، أنا سوف أبعث منكم، هناك أناس يقومون بأمرهم فوق ذلك الجبل، جبل أحد، ولكن أنتم يا 50، نحن 50 نفر بعثهم، قال لهم: أنتم 50 نفرا لا تنزلوا من على الجبل إلا أن آمركم بذلك. سمعا وطاعة يا رسول الله، نحن نعرف أنك على حق، نمضي. راحوا فوق الجبل، بقوا فوق الجبل، ما عليهم شر، فوق قاعدين، الشر تحت صاير، المعركة قايمة، جروح عميقة في صفوف المسلمين، وإذا بالمسلمين يهللون فرحا أنهم انتصروا على جيش المشركين. الآن بدأوا هذيل اللي فوق الجبل، شافوا المسلمين انتصروا، قاعدين يتقاسمون الغنائم، هذا ياخذ درع وهذا ياخذ سيف، هذا أجلكم الله ياخذ حمار وهذا ياخذ كذا، هي مو جاية بالشيء اليوم، هذا بالأمس كان ذلك الوقت أجلك الله الحمار له مرتبة، اليوم عندنا سيارة، اليوم عندنا بيت، ذاك اليوم لا، خيمة وكان فرس وغيرها. نظروا وإذا بهم يتقاسمون الغنائم، ما استحملوا، تعال رسول الله قال لكم لا تنزلون، ابقوا مكانكم. قالوا: أين نحن ورسول الله؟ لقد انتصر المسلمون. نزلوا من على الجبل، خالفوا قضية الحق لو ما خالفوها، وإذا به ينقلب ذلك اليوم رأسا على عقب، يغلب المسلمون مرة أخرى، جروح عميقة في صفوف المسلمين، أولها عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مو قلت لك هناك اللي راحوا وهناك فوق الجبل هذيل اللي كانوا ينسبون نفسهم بأنهم يعرفون الحق مع رسول الله. لكن من يعرف الحق هو من يقاتل في صفوف المسلمين أكثر من 90 جرح عميق في جسده الطاهر. رسول الله قام يداوي علي بن أبي طالب هو لوحده بعد ذلك. حمزة بن عبد المطلب عم النبي مضى ذلك اليوم، استشهد في تلك المعركة بسبب ماذا؟ ميل الناس عن الحق، ما سمعوا كلام رسول الله. لذلك هذا هو الأمر الذي يجب علينا أن نلتفت، كما أن هناك يوم من الأيام نادى إمام ألا من ناصر ينصرنا، وكان هناك أناس يعرفون الحق ومالوا عنه. إحنا اليوم كلنا نقول راحنا إحنا نعرف الحق، ومتى تظهر يا صاحب الزمان؟ اللهم عجل لوليك الفرج، وندعو بذلك الدعاء ليلنا ونهارنا. ها قد مضى يوم الجمعة، اليوم ويوم جمعة، مضى يوم الجمعة، ما نعرف، ممكن أسبوع الجاي يكون يوم الظهور، وهو اليوم الذي نرجو فيه ظهورك يا صاحب العصر والزمان. لكن هل نحن جاهزون؟ هل نحن حقا راسخون في قضية الحق؟ هل نحن متمسكون بطريق الحق؟ هل نحن كميثم الثمار؟ هل نحن كمالك الأشتار؟ طيب مو كمالك، مو كميثم، مو كأبي ذر، مو كسلمان، أقلها نحن نعرف الحق، سنتمسك بالحق حتما، وسوف نكون من خلفك يا صاحب العصر والزمان نصرخ على من ناصر ينصرنا، أم سنبقى في بيوتنا ننتظر الحق يأتينا إلى عندنا؟ قضية الظهور قضية صعبة، أكو عندنا موضوع في قضية الظهور إن شاء الله الأيام المقبلة راح نتحدث فيها. قضية الحق قضية صعبة، خصوصا الإنسان عندما يرى نفسه قد بقي لوحده، الناس كلها ضده. الحسين لقى نفسه لوحده، ما أحد وياه، لوحده. زين طيب أنت تقول مولانا أنت طايحنا كله في الرجال، رجال الحسين أبي ذر ميثم علي، النساء ما لها تكليف؟ لا أيضا عليها تكليف، أكو امرأة لقت نفسها وحدها بين أعداء، بين أعداء، هذا يسبها، هذا يشتمها، هذا يصنع ما يصنع، تقف أمام طاغية لعين يقول لها كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ تقول ما رأيت إلا جميلا، أنا أعلم بأنهم قوم قاتلوا في سبيل الله، ما رأيت إلا جميلا، ماكو شيء راح يأثر فيني. زينب امرأة وقفت في يوم عاشوراء دون الحسين، دون إخوتها، قبل ليلة واحدة. شايف أنت اليوم إذا تفقد عزيز على قلبك، أطال الله في أعمار أحبتكم جميعا، أول ليلة شلون تكون عندك وحشة تتفقد ذلك الفقيد؟ كان يجلس في هذا المكان، كان يقف هكذا، كان يقول هكذا، كان يصنع هكذا. زينب وقفت ليلة 11 من المحرم، ما أقول لك يوم العاشر، زينب وقفت ليلة 11 من المحرم تنظر إلى أحبتها مصرعون على بوغاء كربلاء. لا أشد من ذلك، تنظر إلى الحسين لكن مو بأي حالة، قد طحنته سنابك الخيول وتناثرت أعضاؤه يمنة شمال. زينب تقف فوق ذلك التل وهي تنادي يا جدا يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى، لا هو غائب فيرجى ولا جريح فيداوى، يا جدا لمن تركتموني في هذه المحنة لوحدي؟ امرأة يا عمي، الآن الجيش كلهم ينظرون إلى تلك المرأة الجياشة بالعواطف، سوف تخمش خدها، تشق جيبها، تلطم صدرها، تلطم على رأسها، سوف نشمت بذلك الذي كان يسميها عقيلة الطالبيين علي بن أبي طالب. لا أبدا عمي، هذه تعرف الحق في وين، ولا تزحزح بنفسها عن طريق الحق أبدا. عرف في يوم العاشر من المحرم عندما خرجت وقفت على باب المخيم تنظر من بعيد، أحدهم كان واقفا عند عمر بن سعد، قال له: يا ابن سعد، ويحك، أو تعرف من هذه المرأة التي واقفة؟ قال: ويحك، كيف أعرفها وهي بكامل خدرها وسترها؟ امرأة خرجت من خيام الحسين لا غير ذلك. قال: لا يا أمير، إن لم يخب الظن فإنها لبؤة علي بن أبي طالب، هذه أكنها زينب. الله، ويحك، كيف تقول ذلك الأمر؟ أو ما تعلم أنها مخدرة الطالبين ومخدرة بني هاشم؟ 4 سنوات يا ناس زينب في الكوفة قطنت، والله يقسمون أننا ما رأينا لها ظلا ولا سمعنا لها صوت. 4 سنوات في المدينة المنورة. علي بن أبي طالب عندما تريد زينب أن تزور جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلنا نعلم بأن رسول الله غلق الأبواب إلا بابه، يعني الباب مال بيت أمير المؤمنين موجود على وين؟ على المسجد، يعني اللي يفصل بيت علي بقبر رسول الله باب. يقول لولده: أبا محمد، أمضي واطفئ القناديل. لماذا يا أبا؟ قال: لعله هناك من معتكف في المسجد، وأخاف أن يرى ظل أختك زينب أحدا. هذا ستر زينب، هذا حجاب زينب. يقولون: وإذا بعمر بن سعد ينادي: ويحكم أيها الجيش، انفرجوا لها صماطين، يعني افتحوا الطريق أمامها، خلونا نشمت بعلي بن أبي طالب، خليك أعرف شنو معنات الحق. أنت يا أختاه اليوم إذا تعرفين الحق حافظي على عفتك وحجابك، اليوم أنت يا أخوي حافظ على عفتك وصون عرضك، هكذا هو الحق، تمسك بالحق مهما جرى. لا تأخذك أجراف هذه الدنيا بمجرد أهواء وشهرة لكي ترفع من مستواك أمام الناس ويهبط مستواك عند الله عز وجل. خرجت زينب بعد أن انفرج القوم لها صماطين، أرادوا أن يشمتوا بعلي بن أبي طالب، وإذا بتلك المرأة الخدرة بكل احترام تمشي لا تختلف خرمتها عن مشية أمها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إلى أن وصلت إلى ذلك الجسد الشريف انحنت عليه كما تنحني في محرابها، وضعت يدها تحت ذلك الجسد ونادت: اللهم تقبل منا هذا القربى فداء لوجهك الكريم. هذه زينب اللي قلنا راح نشمت بيها، لكن إلها بعد المصيبة العظمى في يوم 11. يقولون أرادوا أن يذلوا أهل البيت، هنا يقول لك: لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه. زينب ذاك اليوم عليها الآلاف كلها ضدها واقفة. يقولون: قدموا النياق العجف لكي يركبوها عليهم. يقولون هنا زينب التفتت يمنة وشمالا تبعث عن من سوف يركبها إلى تلك الناقة. يقولون ما لقت أحد، توجهت ناحية المشرعة، أخذت تنادي: أخي عباس، نور عيني عباس، عباس، ما نمن المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حزين، عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربة لو من تبرت، يا تبعت السخم منه وبليتوني، بينما هي كذلك. وإذا باللعين ينادي: دفنوا القتلى، دفنوا قتلهم وتركوا قتلى أهل البيت على بوغاء كربلاء. أخذت زينب تنادي: يا ناس، يا ناس، يا ناس، ضيعت البصير، ابن والدي ماله عشيرة، يغسلون يكفنون ينزلون بالحفيرة، أنا منين وانت منين يا بي؟ أنا منين
انت منين يا بن؟ اخذت اخوتي عباس وحسين عن كربلاء ابويا، يا علي يا علي، عن كربلاء ابويا ابويا غبيت وين؟
يلا
اي والله. ثم التفت وركبوا على النياق، قال اللعين مروا بهم على اجساد قتلى خيام. صاحت زينب واخاه وحسينا لما انحدى الحادي بودايع الهادي، لن زينب تنادي ريض يا حادينا.
ايه ويا زينب
لما انحدى الحادي بودايع الهادي، لن زينب تنادي ريض يا حادينا.
ايش عندك يا زينب؟
مروا على الاكبر فوق الثرى معفر، نادوا بني شبار خلقهم يلمون.
يعني مقطع ويلي عليه، مقطع مقطع.
مروا على الجاسم فوق الثرى نايم، نادوا بني هاشم خلهم يزفون.
ولا عليك يا معرس كربلاء. بعد ايش عندك يا زينب؟
قالت مروا على العباس جثة بلي راس، نادوا جميع الناس خلهم يغسلون.
ايش عندك يا زينب؟ قالت بعد باقي واحد عندي يا ناس، خلني ارش دمعتك، اخذها اسرق دمعتك من عندك، ارجوك ارجوك.
بعد باقي عندي واحد يا ناس. منو عندك يا زينب؟ قالت مروا على ابن امي حسين فوق الثرى مرمي.
لا يكون قلبك قاسي على الحسين. أنا والله يشهد الله ما إجيت وتركت الأهل والعائلة إلا للعزاء.
مروا على ابن أمي فوق الثرى مرمي، نادوا بني عمي خلهم يدفنون. خويا لا تقول ما عندي مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا ما أخوذت لي حسين قوة تشوف الشبر فيا سوى. هيا والله صوت علمتون تلوى.
ويا زينب
هيا صوت علمتون، لهبت مشارب. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. إلهنا بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا فرجا عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. طلبوا مني دعاء لشفاء مريض إن شاء الله. نرفع أيدينا إلى السماء، أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
مع المؤمنين مع المؤمنين
اي والله. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. إله نكشف الضر والسوء والبلوى عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من خصصناهم بالدعاء. يا الله شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، واكفهم من بلائك يا كريم. إلهنا بحق الحسين بحق الحسين بحق الحسين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، لا سيما من كان في جمعنا هذا طالب حاجة أسرها وأعلنانا إلا ما قضيت له يا كريم. إلهنا وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمستشهدين تحت لوائه، واكحل ناظرينا بنظرة منا إليه، وعجل فرجا وسهل مخرجا يا كريم. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موتى الحاضرين والمؤسسين وخدمة الحسين الماضين، لهم جميعا نودي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أولياء الله وأصفياءه، السلام على من الله وحبك، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهر أمر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل. واشهد الله اني سلم لمن سالمتم، وحرب لمن حاربتم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله ليكن. لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس وابرأوا إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.